نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في 3 ساعات: الأولى من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يصل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله حكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في 3 أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستمر، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في 3 أوقات لأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير ثوه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن، أما الصغير غير مميز فهذا ليس له ما يبي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من الناس من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأفراد الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس، من أخذه؟ كيف؟ إيه مرحب هذا الافتراض منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر، ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة، الفائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من توخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره، إذ لو صلحت بغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. هذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية كان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحذيرهم وعتقهم، وجعل العتق أسلاما متعددا. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر، وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ما ضرب ثيابهم يعني ينامون دون ضرب ثياب. طيب زين هذا واحد. والشيء الثاني طيب وفي الليل الليل ما له ثياب إلا النوم. الليل ما له ثياب إلا النوم وكان ينهض لكن ما يرى ثيابه من الناس عند النوم. لهو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له. ما كل الناس يكون عورة له انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لان نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه. نعم ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم لا ما احنا من الآن نسأل عن جواز وضع الثوب. نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده في الليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز. لا جواز جاء. طيب وفيها أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذا الأوقات الثلاثة. فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشر أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه. مش قلنا أمس
إلا أن قلب العلم أن هذه الآية
نعم
منسوخة دليل أن ترك العمل وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محكمة ولكن في حال الإنسان.
نعم
وقال بعض العلماء من السابق كانت
البيوت يعني كان الناس ما في استعوذ ولا حجب ولا شيء.
أما البيوت يعني بطلها. ولكن الصحيح المقال لما كان البيوت يعني استعوذ مقال هذا في مكان غريب يجب أن يكون الناس يجب أن يكون الناس يجب أن يكون الناس
يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد وش بعده أن نتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدعي النص يعني ما من نص إبطال هذا النص وإبطال النص صعب. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة حقيقة. يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا الآية 15 في الآية أيضا الذات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها في الحكمة فقط، بل معناها في الحكم والحكمة. شو لا أعترفون المشقة هنا فيها أن مشقة تجب التيسير، فيها أن مشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف يعني عليه تعليق، له تعليق في هذا الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان يشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ بفرق الناس العمل بها فهذا لا وجه له بفرق الاستئذان. لا في فرق تهاون الناس في تركه، يعني فتركوه. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول فيه فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه. ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم، يكون ترك ترك السيدة. نعم من المعصر أو المخالفة إذا قصر قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديه، أما إذا لم يقصر فلا. لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يسلم في غيره. إذا قدر على تغيير المنكر فكفى وجب عليك. طيب حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح عبادكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتهي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
لأحد الأفراد
هنا نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش بعده؟ أيها الأحرام وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا. لهذا قيدها المؤلف في الأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال. والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم، لكن الأولى الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا في الإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاح من القتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه بما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده ب18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا في الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا شف، فليستأذنوا وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقوله كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآيات الكريمة مثل الآيات التي قبلها إلا الفرق بقوله آيات بدل آيات بدل الآيات، ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء اقعدن عن الحيض والولد لكبرهن إخوانه اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخصال وأن يستعبدن إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقول من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. استماع القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك لا جوز من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صافيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وإن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. والواو هنا الواو واو الفعل، والنون نون النسوة، ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يتزوجهن حتى من عجائز ما يبين أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراق، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمعلق والربا والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لو مهم براجات النكاح يحب منهم يرين في منزلة الشوارع، تجد مثلا تلبس ثوار وتلبس فخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال. إن كانت بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولو كانت عند شيء لأنه ما ترجو نكاح ما دم باغية، وسيأتي شراب بذلك الفوائد الشائكة منها. نعم يا سلام، بزينة. ها؟ إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شلون؟
إيه
إذا كانت عجوز من خادم، لأن لو أن إنسان جاب راح عجوز خادم البيت يجوز تقصير. نعم ها؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يجوز السفر للمحرم. خد يا ها؟ لا ما هو شرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة لا بلوغ تماما تماما 15. نعم خد عبد الحمود اقرا الكتاب لأنك انت صاحب الشارع.
تعالى بل أوجب أن يستعين الصغار والمماليك في 3 ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وصدق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في 3 أوقات فقط وهي مذكورة، وأما من صغارهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، فيه دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون فيه شيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة الدرس. الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كله مبني على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستئذان في 3 أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد أن يرى إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن الاستفادة منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأن تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير ثوره من 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يكتم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل في دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من نفسه من رفع الحرج، من رفع الحرج والاستئذان بعدم الاستئذان بغير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددون والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه مولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من أخذ كيف
عدم الاحتراز
ويخل هذا الفراز منه بمثل الاستئذان. من الطوافين انها ليست بنجس، وعلم ذلك بانه من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وانه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، اذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية وكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة: جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحف الإنسان بلحافه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. لهو الظاهر مثل ما قال محمد إن ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم. لا ما مهم الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله حين تضعون ثيابكم ولم يقيده بالليل في الليل. هذا مو سؤال من هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة، فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها. مش قلنا أمس
قلنا أن طلب هذه الآيات منسوخة دليل من سورة العمل
لما كان
يقول لك
يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن نتعذر الجمع بينهم وبين مدعي أنه مناسبه وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم وإلا إذا كان ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدعي النص لأن ما النص إبطال هذا النص وإبطال النص صعب فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه ثم إذا ترك العمل بها لا يدل على أنه مسوق الحقيقة لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب من الاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنه وضع الأشياء في مواضعها بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكم فقط بل معناها ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الله المشقة دينا فيها من